بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي أنزل علينا دينا قيما ورضيه لنا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أمرنا الله أن نتمسك به وأن لا نموت حتى نكون ثابتين عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبرنا أنه لا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين له نصوص من الكتاب والسنة والوحي المبين، ولقد حاول أعداء الإسلام الطعن فيه والتشكيك، ولكن بارت مؤامراتهم وخابت جهودهم، وبقي دين الإسلام منصورا وفي العالمين متألقا فيه هذا الصوت للنبي بشيرا ونذيرا. ولقد خابت تلك المساعي، وعلم أعداؤه أنه لا يمكن القضاء عليه، ولكن لا زالت محاولاتهم في الطعن والتشكيك ومحاولة الترويج بالباطل. ومن ذلك أنهم علموا أنه لا يروج شيء من المكر إلا باستعمال شيء من الشرع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. وحيث أن أحكام الإسلام وهذه الشريعة أحكام عظيمة، فهي أمانة في أعناقنا وعلينا واجب الدفاع عنها. فلو استهدف الدين أو أحكامه فنحن بالمرصاد لمن استهدفه، وإذا هوجمت أحكامه فنحن في الدفاع عنها جاهزون. ولكن هذا يحتاج إلى علم وفقه وجهد وثبات وقوة وشجاعة وجرأة في الحق وبصيرة به، ولا بد أن يكون للبدعة إذا أريد الترويج لها شيء مما تطلى به حتى تنطلي. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: لا تجد مبتدعا ممن ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته. فنحن الآن ما نخشى من ناس يسبون الدين، لأن هذا واضح، أي واحد يسمع واحد يسب الدين سيعلم بأنه عدو واضح. لكن إذا استعمل نصوصا من الدين في التلبيس فهذه هي الخشية. هنا تحتاج القضية إلى فهم وعلم. ولذلك لما خرج الخارجون على علي رضي الله عنه ماذا رفعوا؟ شعار: لا حكم إلا لله. وهذه الكلمة صحيحة في الظاهر بلا شك، لا حكم إلا لله، لكنهم استعملوها في أو بإرادة وبقصد باطل. فقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. قال الحافظ رحمه الله: انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. ولذلك لما قال الله عن أهل النفاق: هم العدو فاحذرهم، كان لا بد من التمعن والحذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد وهو حديث صحيح. والقلم أحد اللسانين، فسواء كان متكلما أو كان كاتبا، ليس كل من استعمل نصا من كتاب أو سنة فهو محق في دعوة، لأنه قد يستعمل حديثا باطلا موضوعا، وقد يستعمل حديثا صحيحا لكنه يفسره بغير معناه الشرعي، وقد يستعمله وهو منسوخ، وقد يستعمله وهو مخصص مثلا أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيريد تعميمه، أو يكون خاصا فيريد أن يجعله عاما، أو يكون مقيدا فيريد أن يجعله مطلقا. فالآن عملية التضليل صارت عملية احترافية، يعني المسألة ما هي سهلة على أي واحد أن يكتشف الضلال بسرعة، وإنما تحتاج القضية إلى نظر وعلم، لأنه قد يأتيك بآية لكن ليس هذا موضعها، قد يأتيك بحديث لكن ليس هذا معناه، لا هذا مراد الله من الآية ولا هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. ولذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام في دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال في وصفهم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، رواه البخاري ومسلم. فهم في الظاهر مثلنا أو معنا، وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم، كما قال بعض شراح البخاري، وقال الشيخ ملا علي القاري: يتكلمون بألسنتنا أي بالعربية أو بالمواعظ والحكم أو بما قال الله وقال رسوله، وما في قلوبهم شيء من الخير، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فليس الطعن في الدين الآن بأن يقال الدين خطأ أو الدين كذب أو الدين ضال أو ضلال، لا، هذه مرحلة انتهت. أعداء الإسلام يعرفون جيدا أن هذا كلام ما يقبل أي مسلم، يعني أول ما يقرأ مثل هذا الكلام يعرف أنه باطل، لكن لبس عليهم بآية ليس هذا موضع الاستدلال، ليس هذا معناها، لبس عليهم بحديث ليس هذا معناه، هكذا. هذا هو الفن الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في سنته بالحديث السابق أن هؤلاء يتكلمون بألسنتنا، معناها أنهم يستعملون ما نستعمله نحن، والقضية ليست فقط أقوالا بل أفعالا أيضا. ألم يقل الله تعالى في كتابه قاصا علينا خبر أولئك القوم من المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى؟ فإذا هؤلاء أقاموا مسجد لكن ليس ليعبد الله فيه ويوحد، وإنما للتفريق بين المؤمنين وليكون مكانا للإضرار وتجمع أعداء الله ونحو ذلك. والكفار احتجوا على أنبيائهم قديما بأشياء يعني ظاهرها يمكن أن ينطلي على الشخص الذي ليس عنده علم، يعني مثلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نحن لسنا مجبورين نطعم ناس، لو أراد الله أن يطعمهم أطعمهم، ليش نحن نصرف عليهم؟ لو أراد الله أن يطعمهم أطعمهم، الآن نحن مسؤولين عن الجياع، خلص إذا أراد الله أن يطعمه أطعمه. فقد يقول بعض الناس: فعلا هو لو أراد الله أن يطعمه أطعمه، الكلمة صحيحة، لكن الاحتجاج بها على عدم الإنفاق، شوف لاحظ أنت مسألة فيها مكر، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ هو لو شاء الله أطعمه نعم صحيح، لكن الاحتجاج بها على إيش احتجوا بها؟ على عدم الإنفاق، لأن أول الآية: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الكلام أنطعم يعني من لو يشاء الله، لو شاء الله أطعمه نعم لو شاء الله أطعمه، ما الله لا يعجزه شيء، لكن احتجاج بهذه الكلمة على عدم الإنفاق هل هو صحيح؟ كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا من الأمثلة الكثيرة، مثلا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. طب صحيح لو شاء الله ما أشركوا، لكن هل يجوز الاحتجاج بمشيئة الله الكونية القدرية على صحة الشرك؟ لا. وهكذا إذن المسألة الآن فيها أشياء من التلبيس، فيها أشياء من التدليس، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قص على نبيه مثل هذه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك حصل في هذا الباب ما حصل، ونحن نتناول بعض الأمثلة على هذا الموضوع. يعني مثلا بعض الناس يحتج بعبارة لكم دينكم ولي دين، وهذه آية من القرآن. صحيح لكم دينكم ولي دين، لكن على أي شيء يحتج بها؟ على أنه يعني الملل الأخرى صح، اليهودية النصرانية البوذية الهندوسية السيخية، كل خلاص لكم دينكم ولي دين، كل واحد على دينه الله يعينه. كذا يجوز نقول كل واحد على دينه الله يعينه؟ الله يعين المشرك، الله يعين الكافر، الله يعين السيخي والبوذي، الله يعينه، صح كذا؟ أو يقال كلهم مؤمنون، كلهم، كلنا مؤمنون، كلنا أولاد إبراهيم، الملة الإبراهيمية. ولما نرجع إلى معنى لكم دينكم ولي دين، ليست هذه الآية إقرارا على الشرك إطلاقا ولا قبول له أبدا. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله لما علق عليها قال ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا، بل لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد في كل وقت وفي كل ناد. وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه، فأبى إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم، فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل. بدائع الفوائد لابن القيم. قال شيخ الإسلام في هذه السورة هذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإذا لكم دينكم ولي دين ما هم معناها طيب أنت على دينك ماشي خلاص لا بأس لا حرج، طيب وأنا على ديني خلاص كل واحد، ليس إقرارا. فانظر كيف تستعمل الآية في تقرير صحة أديان الكفر، وهذه قضية في غاية الخطورة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث فروة بن نوفل رضي الله عنه لما أتى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، رواه الترمذي وحسنه ابن حجر وغيره. إذن الآية ما تقتضي أبدا إقرارا للكفار، لكن ممكن يستعملها بعض المنافقين أو الأعداء في هذا الشأن. مثلا مقطع من آية أخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يستعملها بعضهم في تخيير الناس، يقول يعني إذا تبغى تؤمن أو تبغى تكفر على كيفك ما في مشكلة، تبغى تغير دينك مثلا من إسلام للنصرانية، تبغى تتنصر تبغى تتهود على خلاص في حرية، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول القرآن يقول كذا، القرآن يقول كذا، هذه المصيبة يعني. وليه النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار؟ وليش قال خلاص يعني أنتم يا قريش من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، والمسلمون إذا راحوا إلى الروم يقولون خلاص اللي من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، وبعدين يروحوا للفرس بلاد فارس يقولون لهم أنتم مجوس عباد النار، طيب خلاص من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. لا، فهل هذا الذي فعلوه؟ لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل قال له أبو بكر الصديق خلص بكيفكم من شاء فليؤمن من شاء فليكفر؟ بل إنه جرد سيوف الحق لقتال المرتدين، وهو الذي قام في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والذي لا يعرف أساليب اللغة العربية يمكن أن ينخدع. واحد يقول لو أراد واحد يغير دينه ما في مشكلة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بينما لو كان عنده علم بأساليب اللغة العربية، شوف ابن كثير ماذا يقول، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، هذا الأسلوب فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، يعني أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها، يعني سورها، انتهى من تفسير ابن كثير. فلو كانت القضية أن أي واحد يبغى يغير دينه ويسوي على كيفه، طيب ليش التهديد؟ شوف بقية الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا. مثلا يأتي بعض الناس فيطرح عبارة ويقول الإسلام دين محبة، هل هذه عبارة صحيحة؟ نعم، الإسلام دين محبة، لكن هل الإسلام خالي من البغض والكره؟ الجواب لا. ثم لابد نفصل ونقول محبة من؟ صح الإسلام دين محبة، لكن محبة من؟ محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين فيما بينهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، جميل، ومحبة الهداية للخلق. لكن هل الدين خالي من البغض والكره؟ لا، لأن الله قال عن إبراهيم والذين معه، يخاطبنا نحن: قد كانت لكم أسوة حسنة، أنتم كلكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذن إذا واحد ما كره الكفر والكفار ولا أبغض الشرك والمشركين فأين إيمانه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذن إذا أنت ما الله ما يبغض الزنا، الله ما يكره الفاحشة، الكذب، الظلم، الكبر، لا أليس كذلك؟ الله عز وجل يبغض ويكره ويحب سبحانه وتعالى. فالإسلام فيه حب وفيه بغض، فيه ولاء وفيه براء. طيب لو قال واحد الإسلام دين التسامح، هل هذه الكلمة صحيحة؟ نعم صحيحة، لكن فصل لنا ما المقصود بهذه الكلمة. فإذا قال واحد يعني لو جاء واحد يبغى يعتدي على بنتك أو زوجتك سامحه عادي، لو واحد يبغى يعني يعتدي على المال العام يروح يسرق من بيت مال المسلمين سامح سامح، إسلام دين التسامح. لو واحد يبغى يسب الدين أو الرب سامح. ولذلك التسامح الذي في الإسلام في إيش مثلا؟ في الحقوق الشخصية. يعني لاحظ الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني دينه حقوق شخصية، أنت تبغى تبيع تسامح في شيء من الثمن، تبغى تشتري ما تماكس مثلا وتجادل البائع كثيرا، خلص قال لك سمح، عرضوا عليك صلحا قالوا بينك وهو يقول 1000 وانت 500 750 يلا سام، إذن التسامح أين يكون؟ في حقوقك الشخصية أنت. لكن يجي واحد يسب الدين والرب يقول والله الإسلام دين التسامح، تجي في قضية أعراض انتهاك أعراض يلا الإسلام دين التسامح، ماذا سيكون الحال لو مشينا على هذا؟ طيب، يأتي بعضهم مثلا في تفسير القرآن فيقول القرآن حمال أوجه. هذه الكلمة في التفسير ممكن تعني معنى صحيح، أن القرآن غني وثري بالمعاني، يعني ممكن مثلا الآية يكون لها 3 4 5 معاني كلها صحيحة، ممكن تفسر مثلا اهدنا الصراط المستقيم مثلا الإسلام، القرآن الطريق الحق مثلا، طريق الجنة صراط المستقيم، ماشي صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، وكله يؤدي إلى شيء واحد لا مانع. وهنالك آيات أو قراءات كل قراءة لها معنى، يعني الآية على القراءة الفلانية لها معنى والقراءة الفلانية لها معنى آخر، ويكون المعاني ما تتعارض مع بعض، يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. شو مثلا قول الله عز وجل والشفع والوتر، قيل الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى، والوتر ليلة النحر، وقيل الشفع اليومان بعد يوم النحر، والوتر اليوم الثالث، وقيل الشفع الخلق كله والوتر الله عز وجل، وقيل الشفع والوتر، الشفع يعني الصلوات الثنائية والرباعية مثل الفجر والظهر والعصر والعشاء، والوتر كصلاة المغرب، وقيل الشفع 10 ذي الحجة والوتر أيام من 3 أيام التشريق. ماشي، أشوف يعني ممكن تحتمل الآية هذا وهذا وهذا بحسب أساليب اللغة العربية وروايات التفسير، يمكن أن نخرج بمعاني غنية، ويمكن حمل الآية عليها جميعا وكلها صحيحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قرأ حمزة والكسائي فيهما إثم كثير بالثاء، لأن شرب الخمر يحدث معه عدة آثام، إثم كثير، فيحدث معه لغط وسب شتم طلاق قتل ضرب إيذاء أداوة خيانة تفريط في الفرائض، يعني إثم كثير متنوع، إثم كثير. وقرأ الباقون القراء إثم كبير بالباء، كبير يعني من الكبر والعظم، هذا صحيح وهذا صحيح، فعلا الخمر فيها إثم كثير ومتنوع وفيها إثم كبير وعظيم، فهنا لا مانع. لكن لما يأتي بعضهم ويطلع لك من الآية معنى ما له علاقة لا باللغة العربية ولا وردت به روايات التفسير ولا تحتمله، يعني ولا ماشي على قواعد التفسير، بحجة أن القرآن حمال أوجه، يفسرونه على غير مراد الله، على غير مراد الله، كما يعني فسر بعضهم، خلص أنت ممكن إذا كان كذا يعني تفسير المبتدعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، والشجرة الملعونة بالقرآن في القرآن شجرة بني أمية، خلاص إذا صار الباب مفتوح يعني فوضى، وكل واحد يفسر ويقول القرآن حمال أوجه، وتنصل إلى أي حال ولا أي نتيجة، خلاص كفر بغي ظلم يلا. ولذلك القرآن في آيات محكمات هن أم الكتاب وأصله الذي ترد إليه المشتبهات، عندنا محكمات واضحة ظاهرة ومشتبهات ممكن تخفى على بعض الناس، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، طيب والذي يريد الحق يتبع ماذا؟ المحكم، فإذا اشتبه علينا شيء رددناه إلى المحكم. مثال جاءك واحد نصراني قال لك نحن نقول إن الله ثلاثة جمع، وأنا وجدت عندكم في القرآن آية تأيد ديننا، إيش هي؟ قال إنا نحن نزلنا الذكرى، وإنا للجمع صح؟ نصح، ونحن للجمع صح؟ نصح. قال لك يعني هذا يأيد ما ديننا أن الله ثلاثة، لأنه إنا ونحن في اللغة تدل على الجمع. فماذا ستقول له؟ إذا هذه الآية اشتبهت عليك أو علي أو على أي واحد، نردها إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا واضحا، مثل قل هو الله أحد، واحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب وهذه الآية إيش معناها؟ نقول هذه للتعظيم والتفخيم. ألا ترى أن الملك من ملوك الدنيا يقول أمرنا وقررنا وهو واحد؟ فالله يقول من أولى بالتعظيم؟ إنا نحن نزلنا. وفي لغة العرب يمكن أن تستعمل للرجل العظيم الذي له أعوان، والله عز وجل عنده الملائكة وهو غير محتاج إليهم، وعنده جنود كثيرة وهو غير محتاج إليهم. إذن نلاحظ يا إخوان أن يعني العبارات أحيانا تطلق، يجي واحد مثلا يفسر القرآن بغير مراد الله يقول القرآن حمال أوجه، أنا اكتشفت معنى جديد ما عرفه الصحابة والتابعون، توصلت إلى معنى جديد. فلا بد هنا، لا بد يعني حتى لا تستعمل الكلمة في الضلال، هي الكلمة أصلا ممكن أنها يعني تحمل معنى صحيح لكن تستعمل استعمالا باطلا. خذ مثالا آخر، أنتم أعلم بأمور دنياكم، إيش رأيك في العبارة هذه؟ حديث صحيح رواه مسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا ما يصلح للأكل، فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ فقالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي رواية فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل، رواه مسلم. الآن ممكن يأتي بعض الناس مثلا ويقول خلص يعني في البيع في الشراء في النكاح في على كيفنا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم لا تقيدني بشيء، وهذا قال لنا، هو اللي قال لنا أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن قالها بأي مناسبة؟ طيب وإذا جاء في تنظيمات شرعية لأمور دنيوية فهل نحن ملزمون بها أم لا؟ ملزمون، وإلا فما قيمة إنما البيع عن تراضي، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع حاضر لباد، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع النجش، نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. طيب وكل الأحكام التي جاءت في الشركة المشاركات واللقطة والإجارة، طيب هذه أشياء من أمور الدنيا، فإذا أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما لم يرد فيه نص، خلاص اللي ما ورد فيه نص أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمثلا نظام المرور، أنتم أعلم بأمور دنياكم، حط اللون الأحمر قف والأخضر امشي، ملاحة الجوية، أنظمة الري، تلقيح النخل، يعني تزرع في الصيف تزرع في الشتاء في الخريف، ماذا تزرع في كل واحدة؟ تزرع شتلات ولا تزرع بذور؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، أزرع. أنتم أعلم في قضية الدنيا، قضايا الدنيا ما فيها نصوص، تبغى تزرع شتلات ولا بذور على كيفك، أزرع أنت أعرف. أنت أدرى، أنت صاحب التجربة والخبرة، خلاص. هذه ما قيدنا فيها الشرع بقيد، ما قيدنا، فخلاص أوكلها إلى البشر. المزارع يرى ما فيه مصلحته، يزرع في الصيف، يزرع في الشتاء، في الخريف، خلاص، يزرع شتلات، يزرع بذور، وهكذا. لكن ننسف أحكام شرعية جاءت فيها نصوص بحجة أنتم أعلم بأولى دنياكم، هذا ضلال مبين. طيب يجي واحد يقول نبغى نوقف بعض الحدود ما هي مناسبة للزمن الذي نعيش فيه، بعض الحدود فيها قسوة ووحشية وينتقدون عليها الغرب كثيرا، ما تصلح لنا في هذا الزمان، مثل حد السرقة مثلا، قطع اليد، ولا حد الرجم أو الجلد أو طيب. ويقول عمر رضي الله عنه في عام الرمادة ما قطع اليد، إذا نحن شفنا أنه في عام ثاني ما يناسب الحكم ما سوى. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز الاستدلال بفعل عمر على تعطيل الحدود وإلغاء الحدود؟ الجواب إطلاقا كلا والله، لا يمكن. ليه؟ لأننا سنسأل هل عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة، ألغى حد السرقة، حذف حد السرقة؟ لا. لكن ماذا فعل عمر رضي الله عنه لما صارت مجاعة في سنة من السنوات، وكان بعض الناس ربما أخذ من مال غيره بدون إذنه استبقاء لحياته لأنه مجاعة؟ فعمر رضي الله عنه لم يقطع في السرقة لأي شيء. ليش؟ لأن شروط حد السرقة لا تنطبق في هذه الحالة، لأنه في المجاعة ما تنطبق شروط السرقة الحد هنا. ولذلك لأن شروط إقامة الحد لم تتوفر لم يقيمه عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن الحدود تدرى بالشبهات، ووجود المجاعة العامة والاضطرار شبهة تدرأ الحد. ولذلك نقول هل عطله عمر رضي الله عنه قبل عام الرمادة؟ لا. بعد عام الرمادة لما زالت المجاعة؟ لا. نفس عام الرمادة في بلدان أخرى فيها خصب مثل مصر عطل الحد؟ لا. إذن واضح عملية. طيب ممكن يأتي الآن بعض الناس مثلا بأحكام أخرى يبيح حراما مثلا ولا يوجب واجبا بناء على مصلحة هو يراها، يقول لك أنا أرى المصلحة تقتضي كذا، وبما أن الدين يقوم على المصالح فإذا نفعل كذا ولو كان يخالف الكتاب والسنة، أو نترك كذا ولو كان يخالف الكتاب والسنة بحجة أن المصلحة تقتضي هذا. طيب محتجا بقاعدة الدين مبني على المصالح، القاعدة صحيحة من جهة الأصل، القاعدة صحيحة، قال ابن القيم رحمه الله: فالشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. طيب نقول هل المصلحة كلمة فوضوية، كلمة مطاطة، أي واحد يرى شيء مصلحة يعتبر مصلحة، ولا المصلحة كلمة منضبطة لها ضوابط في الشرع؟ الجواب لها ضوابط في الشرع. فالمصلحة المقصودة بأن الشريعة مبنية على المصالح هي المصلحة التي تتوافق مع الشرع، ولا يوجد مصلحة حقيقية تتعارض مع الشرع، فهي إما ملغية أو ما هي مصلحة أصلاً. ولذلك وضع العلماء ضوابط للمصالح المعتبرة، حتى تكون مصلحة حقيقة لابد أولا أن تندرج ضمن مقاصد الشرع. يعني مثلا الشرع يحافظ على النفوس ويحافظ على العقول ويحافظ على الأموال ويحافظ على الأعراض ويحافظ على الدين قبل كل شيء. جيد، إذا في أي واحد قال أنا أرى أنه هذا الشيء مصلحة، حتى نقبل كلامه لازم تكون المصلحة هذه التي يقولها لابد أن يكون ما يقوله مندرجا ضمن مقاصد الشرع. اثنين، أن لا تعارض نصا من الكتاب والسنة. فإذا واحد قال أنا أرى أنه هذه مصلحة وهي التي رآها تعارض نصا من الكتاب أو السنة، فأكيد أنه ما هي مصلحة، لأنه لا يمكن الشرع يترك مصلحة صحيحة ويهملها ويأتي بضدها، ما يمكن. فإما أنها ليست مصلحة أصلا لكن هذا الرجل رآها مصلحة، ظنها مصلحة، أو أن مصلحة ملغية موهومة ملغية. ثلاثة، عدم تفويتها لمصلحة أهم منها. وهنا بدعة خطيرة جدا الآن تروج وتروج، وهي تعطيل النصوص بحجة المصالح والمقاصد. فبعض الناس أصحاب الهوى النصوص تقيدهم، يحس أنه هو مكبل، كل ما راح للهوى يطلع له آية يطلع له حديث، كيف يتخلص منها؟ قالوا الآن الفقه الجديد، شوف ترى هذه قضية خطيرة، الفقه الجديد ما هو مبني على النصوص. مبني على إيش؟ قالوا مبني على نظرية المصالح ونظرية المقاصد، يدخلون ما شاءوا فيها ويخرجون ما شاءوا بحجة نظرية المصالح ونظرية المقاصد. ولذلك لما نتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. شوف هذه الأصلان العظيمان مهم جدا الاعتصام بهما الآن، ترى حتى يسلم الدين وإلا يضيع الدين، بدون الاعتصام بالكتاب والسنة يضيع الدين، فلا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة. لنأخذ مثلا آخر، بعضهم يقول لا بد من تجديد الخطاب الديني. إذا يعني نظرنا للعبارة من أول وهلة ممكن نقبل العبارة هذه، نقول يعني مثلا لا بد من تجديد الخطاب الديني، فنستعين مثلا بالنصوص السهلة في مخاطبة الناس، يعني ما نجيب لهم مثلا نص صعب يشكل عليهم، نظرا لضعف مستوى اللغة العربية عند الكثيرين خلينا في الخطاب الديني ناخذ النصوص أو نختار نصوصا أسهل في الفهم. خلونا في تجديد الخطاب الديني نزيد من الإقناع مثلا، نزيد من الأدلة المقنعة العقلية مثلا بالإضافة للأدلة الشرعية، خلينا نشرح الحكمة أو الحكم أكثر حتى الناس تقتنع أكثر، خلونا نستخدم في عرض الأشياء الدينية مثلا الأنظمة السمعية والبصرية الجديدة في وسائل العرض، خلونا مثلا نعرض، يعني لا مانع أن نستعمل الألوان، لا مانع أن نستعمل أشياء ثلاثية الأبعاد، لا مانع أن نستعمل شبكة نسيج العنكبوت، لا مانع أن نستعمل وسائل مثلا تقنية متقدمة، تطبيقات الجوال، ليش ما نستعمل بعض تطبيقات الجوال، ليش ما نستعمل IPTV نظام قنوات تلفزيونية مسبقة الدفع، وهي الموضة الجديدة القادمة التي سيختفي فيها الدش، وتلتقط فيها قنوات التلفزيونية عبر نظام الكيبل والأشياء مسبقة الدفع، وبالتالي تكلف إنشاء قناة فضائية $1,000 تقريبا، ويمكن أن تتحول شاشات الجوالات إلى ملتقط عظيم للقنوات التلفزيونية الجديدة على نظام IPTV. جيد، ما المانع؟ ما في مانع، ليش ما نستعمل نظام الإذاعات على الجوالات؟ هذه كلها أشياء وسائل. إذا تقصد أنت بكلمة تجديد الخطاب الديني إنك تستعمل وسائل التقنية المعاصرة، استعمل، ما في مشكلة، هذا كلام مقبول، بل نشجع عليه. خلص، ما دام الآن نظام صهر ودمج التقنيات الثلاثة، الجوال والإنترنت والتلفزيون، هو المخطط القادم للتقنيات الحديثة، وخلص حيصير عندك في البيت علبة فيها دمج وتوحيد لأنظمة الجوال والتلفزيون والإنترنت، لأن الآن الجوال يشتغل على نظام، التلفزيون يشتغل على نظام، الإنترنت يشتغل على نظام. الخطوة التقنية القادمة هو دمج هذه الوسائل كلها مع بعض. فنبغى نعد مسبقا مواد شرعية وإسلامية وبلغات مختلفة، وحيث أننا ديننا عالمي ورحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، فنريد أن نعد مواد شرعية للدعوة للإسلام بلغات العالم الحي على الأنظمة التوافقية الجديدة. يعني نبغى نشوف إيش النظام الجديد اللي راح يشتغل عليه الإنترنت والجوال والتلفزيون، ونجهز عليه مواد شرعية قرآنية نبوية بوسائل عرض جميلة جذابة فيها تتابع، سرعة، إنارة، ألوان، ضوئيات، ثلاثي أبعاد، ماشي. نبغى نسوي كذا تجديد الخطاب الديني، نقول وفقكم الله، يعني أعانكم الله، توكلوا على الله، يلا بسم الله، يدنا في أيديكم ونحن معكم. لكن لو جاء واحد قال نبغى نجدد الخطاب الديني، فضل قال ما في حجاب، جديد الخطاب الديني. غيره قال تكلم الناس على الجنة وإياك تجيب سيرة النار، ترى النار مش مناسبة للقرن 21، لأنه الناس ما يتحملوا النار، وبعدين النار شو أنت تخدش، يعني يطلع من عندك يسمع خطبة عن النار ويطلع مكتئب. فنبغى نحذف أي شيء عن النار، جيب الجنة ماشي. غيره قال مثلا حدود هذه ما يعني ما تصلح، تجديد الخطاب الديني، إباحة الربا، يقول الربا ضرورة عصرية، أيوة، فإذا خلص جيب دين ثاني. أنت الآن تتحدث عن دين آخر، تبغى تجيب دين آخر، فباسم التجديد يفتح باب العبث، الحذف، التغيير، التلبيس والتدقيق إلى آخره. هذا ما هو التجديد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها؟ طبعا ما هو هذا، لأن التجديد الشرعي ما هو؟ إعادة الناس إلى الأصل بعد الانحرافات، بعد البدع إعادة الناس للسنة، بعد ما دخل في الدين ما ليس منه ينقى، يعاد إلى الأمر الأول، هذا التجديد. التجديد أن ترد الناس إلى الأصل، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ترد الناس إلى الفهم النبوي وفهم السلف للكتاب والسنة، هذا التجديد. فماذا فعل المجددون؟ يعني أي توى الشافعي، عمر بن عبد العزيز، ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، كل من جدد ماذا كانت يعني فكرته، ماذا كان عمله اللي جدد بحق؟ أنه جاء في وقت الناس صاروا فيه في اختلاط وفتن وبدع وضلالات، فنقه ورجعهم للأصل. هذا هو التجديد الشرعي. وليس التجديد الشرعي إنك تحذف صلاتين، واجبات هذه نخففها، محرمات هذه نقللها، لا، هذا اسمه عبث، اسمه تضييع للدين هذا، وهذا دين آخر. وهذا الذي أحيانا يستعمل باسم العصرنة والعقلنة، يقولون هذا تجديد، بينما هو في الحقيقة تحريف وتغيير للدين، باطل ولا يمكن القبول به. طيب، لو أخذنا قاعدة أخرى، مثلا الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة صحيحة ولا لا؟ صحيحة، موجودة في كتب العلماء، موجودة في كتب العلماء، مأخوذة من الكتاب والسنة، نعم، عليها أدلة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عادل، نعم، موجودة من قواعد الشرع الحنيف. لكن ممكن يأتي بعض الناس الآن ويستعمل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات على إباحة الربا لبناء مسكن، لأن ما يبغى يصير مستأجر، على مصافحة المرأة الأجنبية، يقول خلاص يعني مدت يدها وأنا استحيت، يعني إيش تبغى أسوي؟ يعني خلاص مدت يدها، إيش أسوي أنا؟ إيش تبغى أنا أسوي؟ اضطريت، رحنا برا وبالابتعاث مثلا، رحنا وصرنا معهم وسووا حفلة في الجامعة وصرنا مع، وخلص وزعوا علينا مثلا كؤوس خمر، وخلص كلهم شربوا، يعني أنا يعني شوف نفسي كذا غريب، يعني ما أشرب ولا إيش أسوي؟ خلص اضطريت شربت. هل هذا يجوز بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ هل هذا يجوز؟ إذن ما هي الضرورة في الشرع؟ ما هي الضرورة؟